إذاعة زدن العلمية تقدم.
بعد حمد الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، نكمل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. في هذا الحديث تخبر عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطلع عليه الفجر وهو جنب من جماع أهله ثم يغتسل ويصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم. هذا الحديث حصل خلاف في هذه المسألة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتي بأن من أدركه الفجر وهو جنب فلا صوم له. ثم إن مروان لما كان أميرا على المدينة أرسل إلى عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما يسألهما، فقالتا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فلما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه بما قالتا رجع عن قوله ذلك، وذكر أنه حدثه به الفضل بن عباس أو أسامة بن زيد، ثم صار الإجماع على ذلك أي على ما أفاد الحديث، وهو أي هذا الحديث حديث عائشة وأم سلمة يترجح على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كما قال شيخنا النجمي رحمه الله يترجح بعدة مرجحات، أولها أنه روي هذا الحديث من طرق متعددة في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم بلفظ واحد بخلاف حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وثانيها أن الأمور الداخلية التي تتعلق بعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته مقدم فيها خبر زوجاته، لأنهن أعلم بذلك من غيرهن لملابستهن لتلك الأمور من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثالثها لأن ما حدثنا به يشهد به القرآن الكريم، حيث يقول الله سبحانه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى قوله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وفي هذا إباحة للجماع إلى آخر لحظة من الليل، فإن من لازم ذلك أن التطهر لا يتم إلا بعد طلوع الفجر. ومن هنا يتبين أن هذا شاهد ومؤيد لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن من أصبح جنوبا اغتسل وصام، وهذا ما يسمى بدلالة الإشارة عند الأصوليين، وقد ذكر جماعة من أهل العلم الإجماع على ذلك فيما بعد. وثانيا مما يستفاد من الحديث من قولهما جنوبا من أهله أنه ربما قيل لعله كانت جنابته تلك من احتلام، فيرد عليهم لما أشرنا إليه أن ذلك من جماع أهله، وأن الاحتلام ليس له سبيل على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، كما ذكر شيخنا النجم رحمه الله، وأن الاحتلام من تلاعب الشيطان. وقد اختلف العلماء في الحائض تطهر قبل الفجر وتترك التطهر حتى تصبح، فجمهور العلماء على وجوب تمام الصوم وإجزائه عنها سواء تركته عمدا أو سهوا. وشذ محمد بن مسلمة فقال لا يجزئها وعليها القضاء والكفارة، والقول الأول هو الصحيح، فإن صومها صحيح ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لكن يجب عليها أن تصلي الفجر قبل أن تطلع الشمس، تصلي الفجر في وقتها، فمن طهرت قبل الفجر ولو بلحظة يجب عليها الصوم ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. وهكذا من نزل عليها الحيض ولو قبل غروب الشمس بلحظة فسد صومها صوم ذلك اليوم ويجب عليها القضاء. كذلك مما نستفيد من الحديث الرجوع في العلم إلى من هو أقرب إحاطة به، فسئلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما عن هذا الأمر لأنهما أقرب إحاطة من غيرهما، وهو يتعلق بمعاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله. كذلك مما يستفاد من الحديث جواز التصريح بما يستحيا منه للمصلحة، المصلحة لمصلحة العلم ونشر العلم والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يستفاد من الحديث أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، ولهذا يقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومما ذكره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله بهذه المسألة قوله حديث عائشة وما جاء في معناه عن أم سلمة رضي الله عنهما يدلان على أنه لا حرج على من أصبح جنبا أن يغتسل بعد الصبح ويصوم، وأن المحرم إنما هو الجماع أي بعد طلوع الفجر. فإذا جامع يقول الشيخ في الليل أو في آخر الليل وأخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر لا حرج في ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم، فدل على أنه لا مانع من تأخير الغسل، قد يحتاج إلى الشغل في السحور أو غير ذلك، فإذا أخر الغسل فلا بأس يغتسل ولو بعد طلوع الفجر وصومه صحيح وليس عليه قضاء. المحرم هو الجماع بعد طلوع الفجر يقول الشيخ رحمه الله، أما الغسل بعد طلوع الفجر فلا بأس. وهكذا الحائض إذا طهرت في آخر الليل وصامت وانشغلت بالسحور وأخرت الغسل إلى بعد طلوع الفجر فلا حرج في ذلك، فترك الغسل يقول الشيخ لا يضر لا من الحائض ولا من النفساء ولا من الجنب، وعليهم المبادرة بالغسل حتى يصلوا الصلاة في وقتها، فعلى الحائض وعلى النفساء أن تبادر بالغسل بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر إذا رأت الطهارة في آخر الليل تصوم رمضان وتغتسل قبل طلوع الشمس. وهكذا الرجل الجنب يجب عليه أن يغتسل ويبادر حتى يصلي مع الجماعة، ولا يضر التأخير إلى بعد الأذان بعد طلوع الفجر. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. في هذا الحديث أخبر صلى الله عليه وسلم أن من نسي وهو صائم فأكل أو شرب أو جمعهما أكل وشرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله بذلك الأكل وسقاه بذلك الشراب فيما فعله الإنسان ناسيا ولا يقدح في صومه. ويؤخذ من هذا الحديث أن أكل الناس وشربه إذا أكل وشرب وهو ناس فإن أكله وشربه لا يؤثر على صومه ولا يبطله ولا يفسده. وإلى مقتضى هذا الحديث ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وذهب الإمام مالك عليه رحمة الله إلى إيجاب القضاء، إلى إيجاب القضاء، وهذا القول فيه ضعف. قال ابن دقيق العيد وهو القياس، فإن الصوم قد فاته ركنه وهو من باب المأمورات، والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات. وعمدة من لم يوجب القضاء هذا الحديث وما في معناه أو ما يقاربه، فإنه أمر بالإتمام وسمي الذي يتم صوما، وظاهره حمله على الحقيقة الشرعية لأنه صائم صياما شرعيا. وفي رواية عند الدارقطني: من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال شيخنا النجم رحمه الله: وهذا هو الحق، وهذا هو الحق. وإذا كان الإمساك هو الركن الأعظم من الصوم لكن خرقه الصائم على سبيل النسيان، فإن خرقه للإمساك لا يعد خرقا للصوم. فالقواعد التي يبنى عليها الفقه مستقاة من النصوص الشرعية، والنص هنا قد أمر بإتمام الصوم، النص هنا أمر بإتمام الصوم. وهنا مسألة: هل للجماع من الناس حكم الأكل والشرب؟ قال شيخنا النجم رحمه الله: وهذا محل نظر وخلاف، وذلك لأن الأكل والشرب يختلف عن الجماع، فيمكن أن يتصور فيه النسيان أي في الأكل والشرب. أما الجماع يقول الشيخ فتصور النسيان فيه أبعد، لأنه يستلزم أمورا قد لا يتصور معها النسيان، كالتستر والبعد عن أعين الناس وإغلاق الأبواب وكون العملية مشتركة بين اثنين، فإن نسي أحدهما ذكره الآخر، وما أشبه ذلك من الأمور التي لا يتصور معها النسيان. لذلك فقد أشار الشارح بقوله: ومدار الكل على قصور حالة المجامع ناسيا عن حالة الأكل ناسيا فيما يتعلق بالعذر والنسيان. قال شيخنا رحمه الله: وهذا هو الصواب، وإليه ذهب الجمهور، مع أن الجماع يوجب الكفارة والأكل والشرب لا يوجب الكفارة على الأصح. قال سماحة الشيخ ابن باز: وعلى هذا شيخنا النجم رجح أن الجماع ناسيا لا يكون مثل الأكل ناسيا. ومن أهل العلم من يرى أن الجماع حكمه حكم الأكل، حكم الأكل نسيانا. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: فالبشر من طبيعتهم النسيان، فإذا نسي وهو صائم في رمضان أو في كفارة أو في غيرهما، فأكل أو شرب أو تعاطى مفطرا آخر نسيانا، فصومه صحيح لهذا الحديث. وفي رواية أخرى من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فلو جامع ناسيا يقول الشيخ ابن باز أو أكل ناسيا أو شرب ناسيا فصومه صحيح ولا كفارة عليه ولا عتق عليه ولا قضاء عليه إذا كان ناسيا. والله أعلم بالحقائق يقول الشيخ، فالله يعلم بالحقيقة، والله يعامل هذا على ما هو عليه من صدق أو كذب. لكن إن كان الإنسان صادقا في أنه ناس فلا قضاء عليه فصومه صحيح، أما إن كان يكذب فهذا أمره إلى الله، لا تنفعه الفتيا ولو أفتاه رجل. إذا كان كاذبا فعليه إثم على ما فعله، لكن ما دام صادقا في أنه ناس فإن صومه صحيح. والإنسان يبتلى بالنسيان وهو معذور حتى في الصلاة التي هي أعظم الواجبات، فقد ينسى وقد يسلم من نقص وقد يترك بعض الأركان إلى آخره. فعلى هذا ما رجحه سماحة الشيخ رحمه الله بأن الجماع من الناس ليس صومه صحيح وليس عليه كفارة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بعد حمد الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، نكمل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. في هذا الحديث تخبر عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطلع عليه الفجر وهو جنب من جماع أهله ثم يغتسل ويصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم. هذا الحديث حصل خلاف في هذه المسألة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتي بأن من أدركه الفجر وهو جنب فلا صوم له. ثم إن مروان لما كان أميرا على المدينة أرسل إلى عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما يسألهما، فقالتا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فلما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه بما قالتا رجع عن قوله ذلك، وذكر أنه حدثه به الفضل بن عباس أو أسامة بن زيد، ثم صار الإجماع على ذلك أي على ما أفاد الحديث، وهو أي هذا الحديث حديث عائشة وأم سلمة يترجح على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كما قال شيخنا النجمي رحمه الله يترجح بعدة مرجحات. أولها أنه روي هذا الحديث من طرق متعددة في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم بلفظ واحد بخلاف حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وثانيها أن الأمور الداخلية التي تتعلق بعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته مقدم فيها خبر زوجاته لأنهن أعلم بذلك من غيرهن لملابستهن لتلك الأمور من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثالثها لأن ما حدثنا به يشهد به القرآن الكريم حيث يقول الله سبحانه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى قوله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وفي هذا إباحة للجماع إلى آخر لحظة من الليل، فإن من لازم ذلك أن التطهر لا يتم إلا بعد طلوع الفجر. ومن هنا يتبين أن هذا شاهد ومؤيد لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن من أصبح جنوبا اغتسل وصام. وهذا ما يسمى بدلالة الإشارة عند الأصوليين، وقد ذكر جماعة من أهل العلم الإجماع على ذلك فيما بعد. وثانيا مما يستفاد من الحديث من قولهما جنوبا من أهله أنه ربما قيل لعله كانت جنابته تلك من احتلام، فيرد عليهم لما أشرنا إليه أن ذلك من جماع أهله، وأن الاحتلام ليس له سبيل على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، كما ذكر شيخنا النجم رحمه الله، وأن الاحتلام من تلاعب الشيطان. وقد اختلف العلماء في الحائض تطهر قبل الفجر وتترك التطهر حتى تصبح، فجمهور العلماء على وجوب تمام الصوم وإجزائه عنها سواء تركته عمدا أو سهوا. وشذ محمد بن مسلمة فقال: لا يجزئها وعليها القضاء والكفارة. والقول الأول هو الصحيح، فإن صومها صحيح ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لكن يجب عليها أن تصلي الفجر قبل أن تطلع الشمس، تصلي الفجر في وقتها. فمن طهرت قبل الفجر ولو بلحظة يجب عليها الصوم ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. وهكذا من نزل عليها الحيض ولو قبل غروب الشمس بلحظة فسد صومها صوم ذلك اليوم ويجب عليها القضاء. كذلك مما نستفيد من الحديث الرجوع في العلم إلى من هو أقرب إحاطة به، فسئلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما عن هذا الأمر لأنهما أقرب إحاطة من غيرهما، وهو يتعلق بمعاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله. كذلك مما يستفاد من الحديث جواز التصريح بما يستحيا منه للمصلحة، المصلحة لمصلحة العلم ونشر العلم والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يستفاد من الحديث أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة. ولهذا يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومما ذكره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في هذه المسألة قوله: حديث عائشة وما جاء في معناه عن أم سلمة رضي الله عنهما يدلان على أنه لا حرج على من أصبح جنبا أن يغتسل بعد الصبح ويصوم، وأن المحرم إنما هو الجماع أي بعد طلوع الفجر. فإذا جامع يقول الشيخ في الليل أو في آخر الليل وأخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر لا حرج في ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم، فدل على أنه لا مانع من تأخير الغسل. قد يحتاج إلى الشغل في السحور أو غير ذلك، فإذا أخر الغسل فلا بأس يغتسل ولو بعد طلوع الفجر وصومه صحيح وليس عليه قضاء. المحرم هو الجماع بعد طلوع الفجر يقول الشيخ رحمه الله، أما الغسل بعد طلوع الفجر فلا بأس. وهكذا الحائض إذا طهرت في آخر الليل وصامت وانشغلت بالسحور وأخرت الغسل إلى بعد طلوع الفجر فلا حرج في ذلك. فترك الغسل يقول الشيخ لا يضر لا من الحائض ولا من النفساء ولا من الجنب، وعليهم المبادرة بالغسل حتى يصلوا الصلاة في وقتها. فعلى الحائض وعلى النفساء أن تبادر بالغسل بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر إذا رأت الطهارة في آخر الليل تصوم رمضان وتغتسل قبل طلوع الشمس. وهكذا الرجل الجنب يجب عليه أن يغتسل ويبادر حتى يصلي مع الجماعة، ولا يضر التأخير إلى بعد الأذان بعد طلوع الفجر. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. في هذا الحديث أخبر صلى الله عليه وسلم أن من نسي وهو صائم فأكل أو شرب أو جمعهما أكل وشرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله بذلك الأكل وسقاه بذلك الشراب فيما فعله الإنسان ناسيا ولا يقدح في صومه. ويؤخذ من هذا الحديث أن أكل الناس وشربه إذا أكل وشرب وهو ناس فإن أكله وشربه لا يؤثر على صومه ولا يبطله ولا يفسده. وإلى مقتضى هذا الحديث ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وذهب الإمام مالك عليه رحمة الله إلى إيجاب القضاء، إلى إيجاب القضاء، وهذا القول فيه ضعف. قال ابن دقيق العيد وهو القياس، فإن الصوم قد فاته ركنه وهو من باب المأمورات، والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات. وعمدة من لم يوجب القضاء هذا الحديث وما في معناه أو ما يقاربه فإنه أمر بالإتمام، وسمي الذي يتم صوما، وظاهره حمله على الحقيقة الشرعية لأنه صائم صياما شرعيا. وفي رواية عند الدارقطني من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال شيخنا النجم رحمه الله وهذا هو الحق. وإذا كان الإمساك هو الركن الأعظم من الصوم لكن خرقه الصائم على سبيل النسيان فإن خرقه للإمساك لا يعد خرقا للصوم. فالقواعد التي يبنى عليها الفقه مستقاة من النصوص الشرعية، والنص هنا قد أمر بإتمام الصوم، النص هنا أمر بإتمام الصوم. وهنا مسألة، هل للجماع من الناس حكم الأكل والشرب؟ قال شيخنا النجم رحمه الله وهذا محل نظر وخلاف، وذلك لأن الأكل والشرب يختلف عن الجماع، فيمكن أن يتصور فيه النسيان أي في الأكل والشرب، أما الجماع يقول الشيخ فتصور النسيان فيه أبعد، لأنه يستلزم أمورا قد لا يتصور معها النسيان، كالتستر والبعد عن أعين الناس وإغلاق الأبواب وكون العملية مشتركة بين اثنين، فإن نسي أحدهما ذكره الآخر، وما أشبه ذلك من الأمور التي لا يتصور معها النسيان. لذلك فقد أشار الشارح بقوله ومدار الكل على قصور حالة المجامع ناسيا عن حالة الأكل ناسيا فيما يتعلق بالعذر والنسيان. قال شيخنا رحمه الله وهذا هو الصواب وإليه ذهب الجمهور، مع أن الجماع يوجب الكفارة والأكل والشرب لا يوجب الكفارة على الأصح. قال سماحة الشيخ ابن باز وعلى هذا شيخنا النجم رجح أن الجماع ناسيا لا يكون مثل الأكل ناسيا. ومن أهل العلم من يرى أن الجماع حكمه حكم الأكل، حكم الأكل نسيانا. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله فالبشر من طبيعتهم النسيان، فإذا نسي وهو صائم في رمضان أو في كفارة أو في غيرهما فأكل أو شرب أو تعاطى مفطرا آخر نسيانا فصومه صحيح لهذا الحديث. وفي رواية أخرى من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فلو جامع ناسيا يقول الشيخ ابن باز أو أكل ناسيا أو شرب ناسيا فصومه صحيح ولا كفارة عليه ولا عتق عليه ولا قضاء عليه إذا كان ناسيا، والله أعلم بالحقائق. يقول الشيخ فالله يعلم بالحقيقة، والله يعامل هذا على ما هو عليه من صدق أو كذب، لكن إن كان الإنسان صادقا في أنه ناس فلا قضاء عليه فصومه صحيح، أما إن كان يكذب فهذا أمره إلى الله لا تنفعه الفتيا ولو أفتاه رجل. إذا كان كاذبا فعليه إثم على ما فعله، لكن ما دام صادقا في أنه ناس فإن صومه صحيح. والإنسان يبتلى بالنسيان وهو معذور حتى في الصلاة التي هي أعظم الواجبات، فقد ينسى وقد يسلم من نقص وقد يترك بعض الأركان إلى آخره. فعلى هذا ما رجحه سماحة الشيخ رحمه الله بأن الجماع من الناس ليس صومه صحيح وليس عليه كفارة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.